طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الامير يحييكم ويصحبكم في جولة اخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل اخر التطورات العراقية ومن ابرزها لهذه الساعة. وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد يصل الى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ويجري مباحثات مع مسؤولين عسكريين. القائد العام للقوات الامريكية في العراق يعلن انه بحاجة الى المزيد من القوات الدولية للتعامل مع التهديدات الامنية في العراق. مجلس الحكم الانتقالي في العراق يطلب من وزير الخارجية ابلاغ الجامعة العربية عزم العراق للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد الاسبوع المقبل في القاهرة. وزير الخارجية العراقي يستبعد قبول قوات حفظ سلام تركية في العراق. وفي ملف الساعة متابعات وتقارير أخرى وفن بها مراسل والإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في زيارة لم يعلن عنها، وصل اليوم بغداد للتباحث مع القادة العسكريين الأمريكيين حول الخطط الرامية لبناء قوات عسكرية وقوات شرطة عراقية إضافة إلى استقبال قوات دولية. وأعرب رامسفيلد على الطائرة التي أقلته إلى بغداد عن عدم ارتياح الولايات المتحدة لعبور متسللين إلى العراق عن طريق الحدود الإيرانية والسورية، وأن الدولتين لا تقومان بما يكفي لوقف هذا التسلل. وكان رامسفيلد اعترف بالحاجة إلى تحسين الوضع الأمني في العراق، ودعا إلى مساهمة قوات من دول أخرى في حفظ الأمن في هذا البلد إضافة إلى العراقيين أنفسهم، مؤكدا على أن المفتاح لحل مشكلة الأمن يتمثل في زيادة قوات الشرطة العراقية. وقال رامسفيلد في حديث للصحفيين أثناء توجهه إلى منطقة الخليج أنه لا توجد أي خطط لإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. الوزير الأمريكي أضاف أيضا أنه يتعين السماح للدول التي تسهم في إرسال قوات إلى العراق بالمشاركة في تحديد مستقبل العراق. إلى هذا صرح الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق بأن هناك حاجة إلى مزيد من القوات الدولية لدرء أخطار محتملة، من بينها أخطار من حددهم بإرهابي القاعدة والمقاتلين الإيرانيين، إضافة إلى أهمية وقف الاشتباكات بين مختلف الجماعات العرقية. لكنه كرر القول أنه لا داعي لمزيد من القوات الأمريكية في العراق، وأكد سانشيز أن هناك ضرورة لوجود مزيد من القوات لمراقبة الحدود العراقية لمنع المتسللين من اختراقها. قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم الخميس إنهما غير مستعدين لقبول مقترحات أمريكية قد تؤدي إلى صدور قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق. ونقلت رويترز عن شيراك في مؤتمر صحفي مشترك: نحن مستعدون لبحث المقترحات لكنها تبدو بعيدة للغاية مما يبدو لنا الهدف الرئيس، وهو نقل المسؤولية السياسية إلى حكومة عراقية في أقرب وقت ممكن بحسب تعبيره. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن مشروع القرار الجديد يتعامل مع اهتمامات فرنسا وألمانيا بشأن نقل السلطة إلى العراقيين في وقت سريع. قالت الولايات المتحدة في مشروع القرار الذي وزع في مجلس الأمن الدولي أنها تريد من الأمم المتحدة التسلم دور أكبر في العراق، وحثت الدول على المشاركة في توفير الأمن وإعادة إعمار العراق. وقد أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ارتياحه لموافقة الرئيس جورج دبليو بوش على إعطاء الأمم المتحدة هذا الدور. وتدعو الولايات المتحدة في مشروع القرار إلى أن تجيز الأمم المتحدة إنشاء قوة متعددة الجنسيات وموحدة تحت قيادة الولايات المتحدة. والتشريع أيضا مجلس الحكم الانتقالي العراقي إلى العمل مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين لتحديد موعد زمني لصياغة دستور عراقي جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي سياق الاندلاع أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن روسيا لا تستبعد إرسال قوات للعمل في إطار قوة استقرار في العراق في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بهذا الصدد وتولت الأمم المتحدة السيطرة على الوضع في العراق. وباشر عسكريون أتراك وأمريكيون اليوم في أنقرة محادثات تقنية حول شروط إمكانية انتشار تركيين في العراق كما نقلت فرانس بريس عن مصدر رسمي. وستتناول المحادثات خصوصا عدد الجنود الأتراك الذين قد يشاركون في مثل هذه المهمة والقطاع الذي سيعملون فيه والتنسيق بين هذه القوى والقوات الأمريكية وإقامة ممر لنقل الجنود الأتراك عبر كردستان العراق لبلوغ منطقة عملياتهم. إلى هذا نقلت رويترز عن وزير الخارجية العراقي هشام زباري في حديث إلى فضائية الجزيرة أن الحكومة العراقية لا ترحب بمشاركة قوات لحفظ السلام من دول الجوار مثل تركيا لأن هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق. لكن رئيس الوزراء التركي أبدى لا مبالاة بتصريح زباري قائلا إن أنقرة ستتخذ القرار في هذا الشأن بنفسها. سيداتي وسادتي ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أكد مجلس الحكم الانتقالي في العراق اليوم عزمه على المشاركة في الاجتماعات المقبلة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بيان أصدره المجلس أنه قرر في اجتماع عقد يوم أمس تكليف وزير الخارجية هشام زباري بتوجيه مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى يعرب فيها عن عزم العراق المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية الثلاثاء المقبل. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى رأى يوم الاثنين الماضي أن تشكيل حكومة في العراق يشكل خطوة في الطريق الصحيح. وعن طلب مجلس الحكم الانتقالي المشاركة في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب قال موسى إن هناك ردودا وانطباعات إيجابية في هذا الاتجاه. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
من المنتظر أن يتسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مذكرة رسمية من وزير الخارجية العراقي هشام زباري يعرب فيها عن عزم العراق المشاركة بوفد رسمي في اجتماعات مجلس الجامعة العربية التي ستعقد في القاهرة. إلى ذلك كشف مصدر دبلوماسي عربي عن أنه لن تعقد اجتماعات رسمية في الجامعة في الفترة المقبلة من دون حضور العراق وأن كل الاجتماعات قبل هذا الموعد ستكون اجتماعات تشاورية ولن يعقد اجتماع للمندوبين الدائمين بشكل رسمي من دون حضور مندوب للعراق. أيضا جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية أن مصر كانت قد أعلنت أن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي هو خطوة في سبيل تمكين الشعب العراقي من ممارسة سيادته بنفسه وتشكيل الحكومة العراقية هو خطوة أخرى نعمل في أن تتلوها خطوات على حد تعبير وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر الذي أوضح أيضا أن قرار لجنة المتابعة العربية يشير إلى التعامل مع الشخصيات العراقية الأعضاء في مجلس الحكم. وأما مسألة الاعتراف القانوني بمجلس الحكم الانتقالي العراقي فهي مسألة أخرى سيبحثها مجلس الجامعة العربية في اجتماعاته المقبلة. وعما إذا كانت هناك نية لمشاركة قوات مصرية وعربية ضمن قوة متعددة الجنسيات في العراق أعلن أحمد ماهر أنه لم يلمس أي استعداد عربي للمشاركة في هذه القوات. وكان وزير الخارجية المصري بصفة مصر الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قد أجرى اتصالات واسعة مع نظرائه العرب تمهيدا للاعتراف بمشاركة مجلس الحكم الانتقالي في اجتماعات مجلس الجماعة الوزارية المقبل. وعلى صعيد آخر، دعا المجلس المصري للشؤون الخارجية الحكومات العربية إلى التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق انطلاقا من الحرص على مساعدة الشعب العراقي ومد يد العون له في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها. وقال رئيس المجلس الدكتور محمد إبراهيم شاكر في تصريحات صحفية أن هناك ضرورة للتعامل مع المجلس العراقي حتى لا تخلو الساحة العراقية من التواجد العربي في تلك الظروف على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نقلت وكالة رويترز الأنباء عن المتحدث باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة الكولونيل ويليامز ماكدونالد أن قوات أمريكية نصبت كمينا وقتلت 3 عراقيين كانوا يحفرون فتحات لحشوها بالمتفجرات في جانب طريق يقع جنوب شرقي مدينة بعقوبة. وقال ماكدونالد للصحفيين في مؤتمر عقده في تكريت أن الجنود الأمريكيين كانوا في مهمة لنصب كمين في ذات المكان الذي وقعت فيه حوادث كثيرة. على صعيد آخر، أعلن مدير شرطة الفلوجة العميد رياض الدليمي أن الشرطة اعتقلت 3 مصريين و4 إيرانيين يشتبه في قيامهم بعملية سرقة لمصارف ومكاتب صرافة عراقية. وقال المسؤول الأمني أن الشرطة اعتقلت قبل 5 أيام عصابة مصرية تتألف من 3 أشخاص بحوزتهم 8 ملايين دولار أمريكي ومبلغ كبير من العملة العراقية. وأضاف أن المتهمين 3 اعترفوا للشرطة بقيامهم بعدة عمليات سطو على المصارف العراقية في بغداد. وأوضح مدير شرطة الفلوجة أن أعضاء آخرين في العصابة تمكنوا من مغادرة العراق والفرار إلى مصر وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات الصعبة. مدير شرطة الفلوجة رياض الدليمي قال أيضا أن قواته التي تضم أكثر من 2000 شرطي ألقت الأسبوع الماضي القبض على 4 إيرانيين أكدوا في التحقيق أنهم جاءوا إلى المدينة للقيام بعمليات سرقة في مكاتب الصرافة. وأوضح أيضا أن القوات الأمريكية أخذت على عاتقها مسؤولية التحقيق مع الإيرانيين. الدليمي أوضح أيضا لوكالة فرانس بريس الأنباء أن شرطة الفلوجة تمكنت في الآونة الأخيرة من إلقاء القبض على العديد من أفراد عصابات السلب والنهب والقتل على الخط السريع بين بغداد وعمان. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اليوم الخميس إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين عسكريين تتناول بشكل خاص زيادة عدد القوات الدولية في العراق. وكان رامسفيلد قد أعلن يوم أمس أن الوضع في العراق لا يستدعي إرسال قوات أمريكية إضافية، لكنه دعا في المقابل إلى مشاركة عراقية ودولية أكبر لتوفير الأمن في العراق. وقال في هذا السياق:
منذ البداية عمل الرئيس جورج دبليو بوش ووزير الخارجية كولن باول كما عملت الإدارة الأمريكية على إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في عملياتها في العراق، وقد شاركت معنا حتى الآن نحو 29 دولة، وتجرى الآن مباحثات لانضمام 10 دول أخرى أو ربما 15 دولة إلى التحالف الذي شاركت فيه حتى الآن 29 دولة.
في سياق ذاته، صرح الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق بأن هناك حاجة إلى المزيد من القوات الدولية لدرء أخطار محتملة في العراق، من بينها خطر من وصفهم بإرهابية القاعدة والمقاتلين الإيرانيين، وكذلك لوقف الاشتباكات بين مختلف الجماعات العرقية في العراق حسب تعبير المسؤول العسكري الأمريكي. الجنرال سانشيز قال أيضا:
نحن نعمل مع الشرطة العراقية ونسير الكثير من الدوريات المشتركة، ونقوم أيضا بالعديد من الفعاليات المشتركة معها، لكن الشرطة العراقية في الكثير من الحالات وخاصة في بغداد أخذت على عاتقها المسؤولية الأمنية في العديد من المناطق وقامت بعمليات مستقلة ناجحة كان لها دور كبير في المدينة.
هذا وقد حضر مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري الاجتماع الذي عقده قائد القوات الأمريكية في العراق وأعد لنا التقرير التالي.
كان الموضوع الأمني ومشاركة قوات دولية من جنسيات مختلفة هو بعض محاور المؤتمر الصحفي الذي عقده الجنرال ريكاردو سانشيز قائد قوات التحالف في العراق في قصر المؤتمرات ظهر هذا اليوم الخميس، وبحضور واسع لوكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية والإذاعية والصحافة العالمية والمحلية تتابعت الأسئلة بعد أن قدم الجنرال اهتمامه وارتياحه بتشكيل الوزارة العراقية الجديدة واعتبرها خطوة مهمة في استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في العراق باتجاه تسليم السلطة للعراقيين، وقال هذا هو هدف التحالف الذي يريد تسليم الإدارة للعراقيين في أسرع وقت ممكن. كما أبرز في حديثه نجاح التحالف في السعي لتكوين الجيش العراقي الجديد الذي يضم حوالي 50,000 عسكري سيشاركون في الحماية وخدمات الأمن والسيطرة مع عناصر الشرطة التي بدأ عودها يشتد حسب تعبيره بارتفاع عدد منتسبيها إلى 37,000 منتسب يجري تأهيلهم وإسنادهم بالمعدات والخبرات والتدريب، ولا زال هناك مزيد من المتطوعين يتم استيعابهم بضمهم إلى الشرطة العراقية. وماذا بشأن الحدود والدخول غير المنضبط إلى داخل العراق؟ سئل الجنرال فأجاب حاليا نكثف الرقابة على المنافذ الحدودية، ويقوم حوالي 2,000 عسكري من التحالف برقابة الحدود مع الاستعانة بالشرطة العراقية. وفي إجابته لسؤال عن الجهات التي تعكر الأمن العراقي قال نحن نواجه تحديات من بعض المجموعات الإرهابية وأعوان النظام السابق وبعض المجاميع المخربة، بعضهم يدخل من داخل من خارج العراق والبعض يعمل في الداخل، ولكننا لن نتوقف عن مطاردتهم وإنهاء وجودهم. وعندما سأله أحد الصحفيين عن أكثر الحدود حساسية قال إن كل الحدود العراق مهمة وحساسة لأن خلالها كانت تتم عمليات التهريب أو التحركات المشبوهة من قبل الإرهابيين. وحول رأيه بمقترح السيد بحر العلوم عضو مجلس الحكم الداعي إلى تشجيع مشاركة قوة عسكرية من دول عربية وإسلامية، أجاب الجنرال سانشيز بأن القيادة ترحب بكل مشاركة تهدف إلى المساهمة في حفظ الأمن معنا. وسأله أحد الصحفيين هل هناك حاجة لقواتكم لبضعة قطعات متعددة الجنسية تشارك في عمليات ضبط الوضع الأمني، وهل ستؤثر في الحجم التعبوي العسكري للقوات الأمريكية أو تسد نقصا؟ قال إنني اتصلت بواشنطن والقيادة العليا وأبلغتهم أن ليس لدي حاجة لمزيد من القوات الإضافية الأمريكية، ولكن المشاركة الدولية تأتي للمساهمة في الضبط الأمني والحراسة وأدوار أخرى في المستقبل وكدليل للمشاركة الدولية. وأمس تسلمت الفرقة البولونية مسؤوليتها في القاطع الجنوبي. هناك فكرة لمشاركة 29 بلدا بعدد من قواتهم مع قواتنا، وستنتشر في مناطق مختلفة لتقديم خدماتها للشعب العراقي. وعن تداعيات حادث تفجير النجف الأشرف ذكر الجنرال سانشيز أنهم لا يساندون تشكيل ميليشيات شيعية أو غيرها، بل يمكن الاستفادة من فيالق الدفاع المدني للمشاركة في حفظ الأمن. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، قصر المؤتمرات ببغداد.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نواصل بعده متابعة فقرات الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير ومتابعة لأبرز التطورات العراقية. صرح هوشار زيباري وزير الخارجية العراقي أن حكومته لن تقبل بوجود قوات حفظ سلام من دول مجاورة مثل تركيا. جاء ذلك ردا على مشروع قرار تعتزم الولايات المتحدة تقديمه إلى مجلس الأمن ويقترح إرسال قوات حفظ سلام إلى العراق من دول عدة بينها تركيا. ولفت زيباري إلى أن تلك الدول لها أجندات سياسية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق، مشيرا إلى تدخل القوات التركية في مناطق الأكراد شمالي العراق. المزيد من التفاصيل عن الموقف التركي مع مراسلنا جان لطيف من اسطنبول.
يعقد دبلوماسيون أمريكيون وأتراك مفاوضات حول شروط مساعدات مالية أمريكية لتركيا. تحصل تركيا بمقتضاها على برنامج معونات تقدر حجمه ب8.5 مليار دولار أمريكي. كان الكونغرس الأمريكي قد صادق على منحها لتركيا لمساعدته القوات الأمريكية في عملية تحرير الشعب العراقي. وفي هذا السياق التقى وزير الاقتصاد التركي علي بابجان ومستشار الخزينة التركية ومستشار الخارجية التركية أوغور زيال بالسفير الأمريكي لدى أنقرة أريك إيدلمان في وزارة الخارجية التركية. وأشار بابجان إلى أن السفير الأمريكي أكد له على موافقة الإدارة الأمريكية على منح تلك القروض لتركيا، وإن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على برنامج مساعدات أمريكية تقدر قيمته بمليارات الدولارات لمساعدة تركيا في التغلب على آثار الصدمة الاقتصادية للحرب على الاقتصاد التركي. وشدد بابجان بدوره على أن المحادثات أحرزت تقدما محدودا وسيتم توقيع الاتفاق قريبا. من جهته أشار مستشار الخارجية التركية أوغور زيال إلى أنه تناول آخر التطورات الراهنة في القضية العراقية مع السفير الأمريكي وأجرى محادثات مفصلة حول نشاطات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مطالبا الإدارة الأمريكية بالبدء في التصدي لمسلحي الأكراد الأتراك ونزع سلاحهم في شمال العراق، ومشيرا إلى أن تركيا تتباحث حاليا مع عدة وفود عراقية ومع مسؤولين سياسيين وإقليميين ودينيين وعلماء دين عراقيين حول مسألة نشر القوات التركية في العراق، ومؤكدا على أنه من الممكن أن يتبين للحكومة في نهاية المطاف أننا سنكون قادرين على المساهمة في إعادة النظام لدى جيراننا، وإنني على ثقة بأن السلطات التركية ستوافق على ذلك الأمر. وأشار زيال إلى أن الحكومة التركية ستعطي الضوء الأخضر بإرسال الجيش التركي، مشيرا إلى أن الوفد التركي والذي يضم مسؤولين عسكريين دبلوماسيين والذي يقوم بزيارة العراق حاليا قرروا أن يواصلوا سلسلة مباحثاتهم مع مشايخ الشيوخ العراقية والقيادات الدينية للتعرف على آرائهم بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق. كما أشار زيال إلى أن الوفد العراقي والذي كان يضم زعماء من القيادات الدينية السنية والشيعية قد أعلم المسؤولين الأتراك في الخارجية التركية بتأجيل زيارتهم المقررة لتركيا بسبب مشاركتهم في مراسيم الحداث في مدينة النجف الأشرف. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعة تطورات وشؤون عراقية ضمن ملف الساعة الإخباري.
إذاعة العراق الحرة في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر حكومية أن البيت الأبيض الأمريكي يعد طلبا سيقدم إلى الكونغرس لرفع أرقام الموازنة إلى ما بين 60 و70 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية في العراق وكذلك تكاليف إعادة الإعمار. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن خبراء الموازنة في الكونغرس الأمريكي أن هذا المبلغ يمثل ضعف ما كان متوقعا. وفي لندن أقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بخطورة الموقف في العراق، وألقى مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف ومنظمات الأمم المتحدة ألقاها على عاتق الموالين لنظام صدام حسين المخلوع ومقاتلين أجانب. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن بلير قوله في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة البريطانية أن قوات التحالف وأغلبية العراقيين في صف واحد، وفي المقابل هناك عدد صغير من الموالين للنظام المخلوع.
This isn't a case in Iraq of the people not wanting.
ليس صحيحا أن العراقيين لا يريدون التحرر من صدام ويعارضون التواجد البريطاني والأمريكي هناك. الوضع في العراق هو أن القوات البريطانية والقوات الأمريكية وغالبية العراقيين في جانب واحد، وليس صحيحا أن المدنيين العراقيين هم الذين يقتلون موظفي الأمم المتحدة أو القيادات الدينية أو حتى مواطنين عاديين. أن الذين يقومون بهذه الأعمال هم الإرهابيون والموالون لنظام صدام.
Killing UN and Iraqi people and religious leaders. It's these terrorists and the former supporters of Saddam.
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن أي قرار لم يتخذ بعد بشأن إرسال قوات بريطانية إضافية إلى العراق، وأشار أيضا إلى أن فرنسا وألمانيا مصممتان بشكل كامل على مساعدة العراق. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أولف شولتز الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا أن بلاده غير مستعدة لإرسال جنود إلى العراق، وأعرب عن اعتقاده أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تسلم السيطرة في العراق إلى الأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن بلاده لا تستبعد إرسال قوات للعمل في إطار قوة حفظ الأمن والاستقرار في العراق، وذلك في حال اتخاذ مجلس الأمن قرارا بهذا الخصوص. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لشؤون وتطورات عراقية. في البصرة، أفاد مراسلنا أن الحركات والأحزاب السياسية في المدينة عبرت عن ارتياحها لتشكيل الحكومة العراقية.
رحبت الأحزاب والحركات السياسية في مدينة البصرة بتشكيل الوزارة الجديدة في العراق، وأجمع المتحدثون عن أمل في أن تقوم الوزارة الجديدة بتركيز الوعي الديمقراطي والمساهمة في بناء العراق الجديد. حول هذا الموضوع التقينا السيد أسعد جبر نائب رئيس التجمع من أجل الديمقراطية في البصرة.
هناك بدايات ونتائج يعني إيجابية موجودة، هناك طرحات تعبر عن الرأي والرأي الآخر، وهناك عدة نشرات وإعلام وصحف وجرائد بالإشارة حتى بالقياس بالعشائر وتطالب بمطالب حيوية. نعم، لم تكن هناك صورة واضحة للديمقراطية نتيجة غياب الأمن. وطرق بقايا سلول النظام موجودة تعطل هذه الممارسة، ونحن مقبلين نتيجة تشكيل هذه الوزارة، ونبارك هذه النخبة كما وعدنا مجلس الحكم بأن اختيار هذه الوزارة تكون هي ذو كفاءة عالية، ونباركهم وحتى استلام مهامهم.
أستاذ أسعد، أنتم منذ يعني 6 أشهر تقريبا يعني تمارسون العمل بصورة علنية ومباشرة مع الجماهير، مدى يعني في تقديرك مدى استيعاب الناس للمفهوم الديمقراطي، وأين وصلتم في هذا الاتجاه بنشر الوعي الديمقراطي في الشارع الجنوبي والبصرة بالتحديد؟
كما قلت أن البصرة هي معروفة محافظة المحافظة السياسية، ويوجد هناك كادر مثقف وكادر وعي تقبل هذه الحالة تقبلها بشكل سهيل، وهناك عدة صحف وتيارات سياسية منتشرة في هذه المدينة. بدأنا بهذه الممارسة وترسيخ في الأمور شعبنا وبدأ يتقبلها بشكل صحيح.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ومن البصرة ننتقل إلى الكويت، حيث أفاد مراسلنا سعد العجمي أن مجلس التعاون الخليجي سوف يعقد يوم الأحد المقبل اجتماعا في جدة يقيم فيه زيارة وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق لعدد من دول الخليج، وكذلك قضية انضمام العراق إلى مجلس التعاون.
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن الدورة 88 المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية في 7 و8 من الشهر الجاري ستناقش الملفين العراقي والفلسطيني بمختلف جوانبهما. وأشار العطية في تصريحات له من الرياض أن المجلس سيتطرق إلى نتائج الجولة التي قام بها وفد مجلس الحكم الانتقالي العراقي على عواصم دول المجلس الشهر الماضي. وحول ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الحكم الانتقالي بشأن إمكانية انضمام العراق لمجلس التعاون، قال العطية إنه لم يتلقى طلبا في هذا الشأن، مؤكدا بأن العراق كان عضوا فاعلا في المجالس والمنظمات المتخصصة التابعة لمجلس التعاون قبل الغزو الذي قام به النظام العراقي البائد لدولة الكويت عام 90. وفي سياق ذاته رحب الأمين العام لمجلس التعاون بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي من شأنها مساعدة الشعب العراقي في استتباب الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي العراقية على حد قوله، معربا عن عمله في أن ينتقل العراق من الوضع الراهن إلى وضع يستفيد منه الشعب العراقي لتحقيق ما يصبو إليه. وحول ما تردد عن إرسال قوات حفظ سلام خليجية إلى العراق نفى الأمين العام مثل هذه الأنباء. وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين دول المجلس إذا الشأن العراقي، أكد العطية أن الجميع متفقون على أن تبدأ الحكومة العراقية الجديدة بالعمل كي يتم التعامل معها في إطار ما هو متبع في العلاقات الدولية. ولتسليط الضوء على العلاقة العراقية الخليجية، معي على الطرف الآخر من الهاتف من مدينة أبها السعودية نائب رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الدكتور عثمان الصيني. دكتور عثمان، في ضوء تشكيل مجلس الحكم العراقي ومن ثم تشكيل الحكومة العراقية، في رأيك ما مدى إمكانية مشاركة العراق في منظومة دول مجلس التعاون الخليجية؟
أتصور أن القرار هذا سبق أن طرح ونوقش في مجلس التعاون الخليجي على مستوى بعض التصريحات التي قدمت، والاتجاه العام أتصور هو التريث لحين أن تتضح الرؤية بشكل كامل. ومتى ما كانت هناك حكومة منتخبة وتصير وفق ما يريده الشعب، فلا أتصور أن مجلس التعاون سيعترض عليها في ظل قرارات أمم متحدة وليست في ظل إرادة مفروضة على الشعب العراقي.
نائب رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الدكتور عثمان الصيني، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام ملفنا لهذه الساعة، شكرا على المتابعة.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
سيدتي وسادتي، هذا موعدكم مع الصحافة العربية وما تكتبه عن القضايا العراقية. يصحبكم في جولة اليوم الزميل شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وإخراج ديار بامرني. إليكم مستمعينا الكرام أبرز العناوين. الأيام البحرينية، مشروع قرار أمريكي لتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق. مستمعينا الكرام، نبدأ بمقال افتتاحي نشرته صحيفة البيان الإماراتية بعنوان استجابة أمريكية للإرادة الدولية. جاء فيه أن العراق قد دخل مرحلة جديدة وحاسبة، عسى أن تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن المفقود الذي حرم منه العراقيون. وتعتقد الصحيفة أن هذه المرحلة تتمثل في تطورين هامين، أولهما يتعلق بالحكومة العراقية الجديدة، والثاني يتمثل في التغير المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه دور الأمم المتحدة. تقول الصحيفة بالنسبة لحكومة عراقية وهي الأولى منذ سقوط النظام الدكتاتوري البائد، فإننا نأمل أن يتحقق ما قاله الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر أن الحكومة الجديدة ستتمتع بسلطات حقيقية وأنها ستمارس الإشراف على الشؤون اليومية. صحيح أن الأمريكيين لن يتخلوا عن السلطة في الوقت الراهن، إلا أن الأمل معقود على أن تكون الحكومة الجديدة التي من المفروض أنها حكومة انتقالية ومؤقتة بمثابة الخطوة الأولى الفعلية نحو قيام سلطة عراقية كاملة. وترى الصحيفة الإماراتية أن التغير في الموقف الأمريكي هو خطوة إيجابية، وتأمل أن تساهم في أن يدخل العراق مرحلة قوامها الاستقرار وإعادة البناء وتوفير الأمن والأمان للمواطن العراقي الذي ما زال تحت حصار العنف والدمار. في الاتحاد الإماراتية، كتب الدكتور رسول محمد رسول مقالا بعنوان العرب والعراق الجديد، مصالح مشتركة وعمق استراتيجي. قال فيه إن العلاقة بين العراق الجديد وعدد من الدول العربية شهدت في غضون شهر آب انفراجا إيجابيا لتوتر العلاقة بين الدول العربية ومجلس الحكم الانتقالي العراقي، وهو التوتر الذي تركز في مسألة شرعية الانتقال من عدمه في الحكم. يقول الدكتور رسول هناك دول عربية كانت قد اتخذت استراتيجية التعاون مع الانتقالي قبل أي حث أمريكي. كانت الكويت سباقة إلى ذلك لأنها ذات دور حيوي في مشروع التغيير السياسي والحرب على العراق، في حين كانت الاستراتيجية الإماراتية التي سارت في هذا الاتجاه تحت خصوصية مختلفة من حيث اهتمامها الواقعي والشفاف بمصير العراق، وفي هذا السياق مرت العناية الإماراتية بالعراق خلال عام 2003 بثلاث مراحل: الأولى مرحلة المبادرة الإماراتية الجذرية والشاملة والواقعية التي أرادت إنقاذ العراق جملة وتفصيلا مما حل فيه من دمار وتشرذم، والمرحلة الثانية تمثلت في السيل الوافر من المساعدات الإنسانية الجزلة التي أغلقها العطاء الإماراتي الشعبي والحكومي على العراقيين منذ سقوط النظام. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الدعم السياسي للانتقالي، والتي تكللت باستقبال وفد العراق استقبالا متميزا من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ومن ثم إعلان أبو ظبي عن قبول تمثيل العراق الجديد في مجلس جامعة الدول العربية. وأضاف الكاتب إن هذه المواقف العربية الإيجابية بغض النظر عن حجم الضغوط الأمريكية التي صبت في منحنياتها هي مؤشر واضح على أن مستقبل العلاقات العربية العراقية سيفتح أفقا حقيقيا جديدا من شأنه أن يضع العراق من جديد في قلب العلاقات البينية. سيداتي وسادتي، صحيفة الوطن العمانية نشرت مقالا للكاتب السوري فايز سارة بعنوان العراق يتفاعل في الداخل الأمريكي. قال فيه: لوقت طويل بدا ان الداخل الامريكي اقل اهتماما بالموضوع العراقي وتفاعلا معه، وان كان ثمة اهتمام فانه منصب على تأييد سياسة الحكومة الأمريكية ومواقف الرئيس الأمريكي جورج بوش وأركان حكومته، غير أن هذه القاعدة تشهد تبدلا واضحا في مواقف الداخل الأمريكي من الموضوع العراقي. والسبب الرئيس لهذا التحول يكمن في العقبات التي تواجه سياسة واشنطن العراقية، وهي السياسة التي زعمت إدارة بوش وأركانها وتصورتها أسهل بكثير مما صارت إليه، كما يعتقد سارة في مقال. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ونبقى في مضمار الصحافة، وهذا مراسلنا في بغداد علي الياسي يطلعنا على ما كتبته الصحافة العراقية الصادرة اليوم.
طالعتنا صحف العراق اليوم بأخبار تشكيل الحكومة الوزارية الجديدة، فنقرأ على صدر الصفحة الأولى لجريدة الصباح العناوين التالية: تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العراق، أول وزارة عراقية بعد سقوط صدام أدت اليمين القانونية أمس، مجلس الحكم يتعهد بتحقيق الأمن والارتقاء بالأحوال المعيشية، وفد من مجلس الحكم إلى النجف اليوم، التشاور مع المرجعيات الدينية والسياسية والتباحث في تهدئة الأوضاع، المواطنون ورجال حفظ الأمن يحبطون محاولة للاعتداء على الحضرة الكاظمية، محمد بحر العلوم سيتعاون في تشكيل ميليشيات إذا رأيت اللامبالاة مستمرة، اختيار عبد العزيز الحكيم رئيسا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ضبط مركبة مليئة بالمتفجرات واعتقال 8 مشبوهين بحوزتهم أسلحة. أما على صفحة سياسة فنقرأ مقتطفات من مقالة الكاتب صادق الأزرقي تحت عنوان الإرهابيون ومحاولة اللعب بالنار العراقية. جاء فيها: لقد امتصت عناصر النظام المباد والإرهابيون العرب الذين جلبهم النظام في أوقات سابقة أو الذين دخلوا العراق بعد سقوط النظام الضربة والنصر الذي حققته قوات التحالف. واختتم مقاله بالقول: إن مراهنة هؤلاء على الساحة العراقية مدفوعين بتصورهم الخاطئ بأن هشاشة الوضع الأمني المؤقت بالتأكيد ووجود الحرية التي يتمتع بها العراق الآن سيمكنهم من تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إعاقة مشروع العراق النهضوي التحرري. نقول إن مراهنة هؤلاء على نقل معركتهم وكذلك مشاكل البلدان الساعية لخراب بلدنا إلى داخل العراق سترتد إلى نحورهم، فالشعب العراقي شعب واعي صعب المراس، واللعب بالنار العراقية ساعة ستحرق أصابع مثيري العنف والخراب في بلدنا. أما جريدة التآخي فقد نشرت صورة كبيرة لنسرين مصطفى برواري وزيرة الأشغال العامة والمرأة الوحيدة في حقيبة تشكيل الوزراء أثناء تأدية القسم الدستوري أمام كل من الدكتور أحمد الشلبي رئيس مجلس الحكم للشهر الحالي والدكتور جلال الطلباني والدكتور إبراهيم الجعفري، وقد انطبعت على وجوههم ابتسامة الرضا والارتياح. وفي مكان آخر نقرأ العنوان التالي: عضو مجلس محافظة كركوك يعلق عضويته احتجاجا على اعتقال شقيقه بعد تخريب أنبوب النفط. قوات الأمن الكردية تلقي القبض على عدد من أنصار صدام في كركوك. وفي جريدة بغداد لسان حال حركة الوفاق الوطني نقرأ العناوين التالية: الدوائر القنصلية في وزارة الخارجية العراقية تستأنف العمل، وزارة الداخلية تشكيل قوة شبه عسكرية لحفظ الأمن، بريمر يعد بتعزيز الشرطة العراقية بعد اعتداء النجف. هذه أهم العناوين التي جاءت في الصحف العراقية ببغداد صباح هذا اليوم. علي الياسي، ذات العراق الحر، ذات أوروبا الحرة، بغداد.
ونعود الآن إلى بغداد، حيث تحدثت خبيرة في الاقتصاد العراقي عن اجتماعات مكثفة عقدها في بغداد مسؤولون عراقيون ومن سلطة التحالف المؤقتة ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ناقشوا فيها عملية الانتقال إلى السوق الحرة. مع مراسلتنا هناك أسماء السراج.
على مدى شهر ونصف جرت في قصر المؤتمرات في بغداد لقاءات أسبوعية بين الإدارة المدنية لسلطة التحالف ومستشارين في البنك الدولي في مختلف مجالات الاقتصاد وممثلين عن الأحزاب الوطنية ومختصين بالاقتصاد العراقي ورجال الأعمال العراقيين. الغاية من هذه اللقاءات التي استمرت حتى نهاية شهر آب الماضي هي تقريب وجهات النظر حول المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي ستواجه العراق في المرحلة القادمة والمتمثلة في تحويل الاقتصاد العام إلى اقتصاد السوق بما يتطلبه من خصخصة المنشآت وفتح الاستثمارات الخارجية وغيرها من متطلبات الإصلاح الاقتصادي. عن هذه المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية تحدثت الدكتورة سلام سميسم الخبيرة الاقتصادية والتي حضرت هذه اللقاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهم المتغيرات الجديدة هي المواضيع المطروحة على بساط البحث الاقتصادي والمتمثلة في نقل الاقتصاد العراقي من اقتصاد عام إلى اقتصاد السوق، وذلك يتمثل في محاور: أولا الخصخصة، ثانيا فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة وبالأخص الاستثمارات الأجنبية، وثالثا معالجة المشاكل الاقتصادية اللي تحدث في العراق واللي هي طبعا نتاج التغير الجديد اللي صار، وأهمها البطالة وانخفاض معدلات الاستثمار وفي بوادر الركود الاقتصادي. دكتورة، حول الخصخصة التي ذكرتيها، ما هي الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية أيضا للخصخصة وانفتاح العراق على اقتصاد السوق، وما هي يعني هل المجتمع العراقي مهيئ لهذه الفكرة أصلا؟ دعينا ننظر للأمر من زاوية ولتكن زاوية منفية. لماذا لا يحسب عائد الكلفة الاجتماعية بالنسبة للقرار الاقتصادي؟ من سيدفع الثمن عندما يراد بيع هذه المنشآت بحجمها الهائل؟ وكما أعلنوا أنه سيتم تسريح العمالة، سيتم تسريح العمالة الفائضة، وكما دعوا أنه هناك الكثير من العمالة الفائضة في المنشآت العراقية. الاقتصاد العراقي أساسا قائم أو الآن يعني هو خارج من اقتصاد حرب وهو منهك محطم ولديه إعادة إعمار، هذا من جهة. من جهة أخرى هو يحتاج إلى شبكات من الأمان الاجتماعي مثل بالإعانات والدعم والرعاية الاجتماعية. ثالثا تأتي فيما بعد خصائص البطالة التي هو أساسا مثقل بها، وإذا ما علمنا أنه في الموازنة العامة تخصص نسبة إعانات لنسبة متوقعة من البطالة، تصور أنهم يتوقعوا نسبة والمسيطر عليها هي 20%، 20% كبيرة على حجم الاقتصاد العراقي، يعني بالنسبة لأحجام اقتصادات دول كبيرة قد تتحملها، لكن بالنسبة لحجم دولة مثل العراق خارج من هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة. هذا الحجم 20% كبير جدا. وما هو تأثير الخصخصة والاقتصاد السوق على زيادة أو قلة هذه النسبة؟ كيف ستؤثر هذه المتغيرات على البطالة والأمراض أو المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العراقي؟
تؤثر هذه على زيادة نسبة البطالة، لأنهم يبون تسريح العمال أو العمال الذين يشتغلون في المنشآت العامة بعد خصخصتها، بحجة أنهم لا يمتلكون المهارة الكافية وأنهم فائضين عن حاجة المؤسسات أساسا. فهذه النسبة من العمالة الفائضة إضافة إلى يعني الجهات الأخرى التي سرحت عمالتها، ثم إضافة إلى أساس أن مشكلة البطالة هي قائمة في الاقتصاد، ستؤدي إلى أثار تراكمية إلى أثار الاقتصادية والاجتماعية وإرباك. ثم كيف سنتمكن من تحريك أو تفعيل السوق بدون دخول تؤدي إلى تحفيز الطلب؟ ونحن أساسا فتحنا البلد بحرية التجارة وشوهنا أنماط الاستهلاك وعلمنا المواطن على استهلاك وأنماط لم يكن معتادا عليها. هذه شبكة عمليات متداخلة اقتصادية اجتماعية سيدفع المواطن البسيط ثمنها. دكتورة أيضا أريد أن أسأل، يعني ما هي انعكاسات الخصخصة على البناء الطبقي للمجتمع العراقي؟ يعني تعلمين يعني هناك طبقات ظهرت خلال خصوصا عقد التسعينيات من القرن الماضي، هل ستساعد هذه الخصخصة في مجتمع أصلا يعاني من تركز رؤوس الأموال على فئات معينة من زيادة الهوة الطبقية في المجتمع؟ في العراق كما نؤكد دائما كنا نشهد سوء إدارة اقتصادية واضح. هذا سوء الإدارة أدى إلى تركز رؤوس الأموال لدى فئات معينة. يعني نحن دائما نقول أنه سوء الإدارة الذي كان متبعا كان يجري بقرار سياسي اقتصادي أدى إلى آثار اقتصادية اجتماعية ديموغرافية طائفية. تركزت رؤوس الأموال لدى فئات معينة، الكل يعلم كانت هذه الفئات تمتلك النفوذ السياسي وتمتلك الانتماعات القبلية والعشائرية مع السلطة الحاكمة، ليس إلا ولكنها لم تكن تمتلك الدراية الإنتاجية ولا العلوم الفنية ولا الاقتصادية، ولذلك عندما كانت تشتري المنتجات آلت إلى آلة عليه من الخسارة. الآن لو عرضت هذه المنشآت ذاتها إلى البيت ستعود نفس هذه الفئات إلى اقتناء هذه المنشآت، وبالتالي تعود نفس الحلقة المفرغة في الاقتصاد العراقي إلى دائرة الهوة من قلة الإنتاجية وعدم الكفاءة والاستثمار بالموارد وعدم ترشيدها. إذن إحنا في هذه الحالة إحنا لا نقف موقف ضد الخصخصة، ولكن أن تأتي في الوقت الملائم بعد أن يكون الاقتصاد العراقي قد استرد قسما من عافيته واسترد بعضا من أمواله ومن قبل هذه الفئة. دكتورة، اللجوء إلى الخصخصة كحل المشكلات الاقتصادية التي ورثها المجتمع العراقي بما أنها تحمل أو تنطوي على أبعاد اجتماعية وانعكاسات اجتماعية سالبة، إذن لماذا اللجوء إليها أصلا؟ هل هناك خيارات غير الخصخصة لإعادة ترميم الاقتصاد العراقي؟ الخصخصة فيما لو أتت في أوانها الصحيح وفي مكانها الصحيح من الممكن أن تكون علاج، ولكن إذا ما أتت في غير أوانها وفي غير مكانها بالعكس تكون سببا في تفاقم المشاكل الاقتصادية. ولكن نحن في الوقت الحاضر ندعو إلى تكاتف الجهود الاقتصادية من أجل استرجاع ما نهب منا.
كان هذا لقاء مع الدكتورة سلام سميسم الخبيرة الاقتصادية في جامعة بغداد. أجرت اللقاء أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في زيارة لم يعلن عنها، وصل اليوم بغداد للتباحث مع القادة العسكريين الأمريكيين حول الخطط الرامية لبناء قوات عسكرية وقوات شرطة عراقية، إضافة إلى استقبال قوات دولية. وأعرب رامسفيلد على الطائرة التي أقلته إلى بغداد عن عدم ارتياح الولايات المتحدة لعبور متسللين إلى العراق عن طريق الحدود الإيرانية والسورية، وأن الدولتين لا تقومان بما يكفي لوقف هذا التسلل. وكان رامسفيلد اعترف بالحاجة إلى تحسين الوضع الأمني في العراق، ودعا إلى مساهمة قوات من دول أخرى في حفظ الأمن إضافة إلى العراقيين أنفسهم، مؤكدا على أن المفتاح لحل مشكلة الأمن يتمثل في زيادة قوات الشرطة العراقية. وقال رامسفيلد في حديث للصحفيين أنه لا توجد أي خطط لإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. الوزير الأمريكي أضاف أيضا أنه يتعين السماح للدول التي تسهم في إرسال قوات إلى العراق بالمشاركة في تحديد مستقبل العراق. إلى هذا صرح الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق بأن هناك حاجة إلى مزيد من القوات الدولية لدرء أخطار محتملة، من بينها أخطار من حددهم بإرهابي القاعدة والمقاتلين الإيرانيين، إضافة إلى أهمية وقف الاشتباكات بين مختلف الجماعات العرقية. لكنه كرر القول أنه لا داعي لمزيد من القوات الأمريكية في العراق، وأكد سانشيز أن هناك ضرورة لوجود مزيد من القوات لمراقبة الحدود العراقية لمنع المتسللين من اختراقها. قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر اليوم الخميس إنهما غير مستعدين لقبول مقترحات أمريكية قد تؤدي إلى صدور قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق. ونقلت رويترز عن شيراك في مؤتمر صحفي مشترك: نحن مستعدون لبحث المقترحات، لكنها تبدو بعيدة للغاية مما يبدو لنا الهدف الرئيس، وهو نقل المسؤولية السياسية إلى حكومة عراقية في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن مشروع القرار الجديد يستجيب لتطلعات فرنسا وألمانيا بشأن نقل السلطة إلى العراقيين في وقت سريع. قالت الولايات المتحدة في مشروع القرار الذي وزع في مجلس الأمن الدولي إنها تريد من الأمم المتحدة تسلم دور أكبر في العراق، وحثت الدول على المشاركة في توفير الأمن وإعادة إعمار العراق. وقد أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ارتياحه لموافقة الرئيس جورج دبليو بوش على إعطاء الأمم المتحدة هذا الدور. وتدعو الولايات المتحدة في مشروع القرار إلى أن تجيز الأمم المتحدة إنشاء قوة متعددة الجنسيات وموحدة تحت قيادة الولايات المتحدة. ويدعو التشريع أيضا مجلس الحكم الانتقالي العراقي إلى العمل مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين لتحديد موعد زمني لصياغة دستور عراقي جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي سياق ذي صلة أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن روسيا لا تستبعد إرسال قوات للعمل في إطار قوة استقرار في العراق في حال اتخذ مجلس الأمن قرارا بهذا الصدد وتولت الأمم المتحدة السيطرة على الوضع في العراق. وباشر عسكريون أتراك وأمريكيون اليوم في أنقرة محادثات تقنية حول شروط إمكانية انتشار تركي في العراق، وستتناول المحادثات خصوصا عدد الجنود الأتراك الذين قد يشاركون في نتل هذه المهمة والقطاع الذي سيعملون فيه، والتنسيق بين هذه القوى والقوات الأمريكية وإقامة ممر لنقل الجنود الأتراك عبر كردستان العراقية لبلوغ منطقة عملياتهم. إلى هذا نقلت رويترز عن وزير الخارجية العراقي هشام زباري في حديث إلى فضائية الجزيرة أن الحكومة العراقية لا ترحب بمشاركة قوات لحفظ السلام من دول الجوار مثل تركيا، لأن هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق. من ناحيته أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لا مبالاة بتصريح زباري قائلا إن أنقرة ستتخذ القرار في هذا الشأن بنفسها. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.